الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ أبو رحمة الله عليه في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند بريد بن حصيب رضي الله عنه في الحديث 47 قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد ابن العلاء وهو ابن كريب الأحمداني أن زيد ابن الحباب حدثهم وصدوق حسن الحديث. أخبرنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزلا فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة. قال الشيخ رحمه الله الحديث أخرجه النسائي. فقال أخبرنا محمد بن عبد العزيز وهو ابن أبي رزمة قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني عن حسين بن واقد به، وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة الصحة، وذلك أن إسناد النسائي إسناد صحيح، أما إسناد أبي داود فإنه إسناد حسن. قال وأخرجه أيضا يعني النسائي. فقال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم وهو ابن كثير قال حدثنا أبو تميلة وهو يحيى ابن واضح عن الحسين بن واقد به، وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، إنما نعرف من حديث الحسين بن واقد، والترمذي ساقه من طريق الحسين بن واقد إلى آخره. قال وأخرجه ابن ماجه، وابن ماجه أخرجه من طريق زيد بن الحباب به إلى آخره. قال وقد أخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد به، وأخرجه ابن أبي شيبة، وهكذا ابن أبي شيبة أخرجه من طريق زيد بن الحباب. في هذا الحديث قال بريد بن حصيب رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين وهما من أبناء فاطمة رضي الله عنها، قال رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران وفيه لبس الأحمر من الثياب، وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أبي جحيفة لبس حلة حمراء أي إزار وردة، وهكذا جاء من حديث البراء بن عازب أيضا في الصحيحين، فلبس الأحمر مشروع وجاءت بذلك السنة، وما جاء النهي في لبس الأحمر فأكثر ما ورد في الباب لا يثبت، إلا ما جاء من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس المعصفر، لكنه مخصوص بهذا النوع بالعصفر، فيبقى النهي على ما ورد عن المعصفر، وإن كان اللون الصادر والناتج من ذلك هو الأحمر، لكن جاء النهي عن هذا النوع من أنواع الأصبغة وهو العصفر، ف فإنه من أسبغة الكافرين، وإلا فإن الأحمر قد لبسه النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في حديث أبي جحيفة في الصحيحين، وفي حديث البراء بن عازب أيضا في الصحيحين. وعليهما قميصان أحمران، وما يتعلق به حتى ولو قلنا أن لبس الأحمر لا يجوز، فالصبي الصغير يرخص فيه ما لا يرخص لغيره. عليهما، نعم هذا الصحيح، ولو كان خالصا، عليهما قميصان أحمران، عليهما قميصان أحمران يعثران، أي أنهما يسقطان إلى الأرض ويكبان على الأرض ويقومان، عليهما قميصان أحمران يعثران. اختلف العلماء في سبب ذلك، فقال بعضهم لعله من سرعة المشي، وقال بعضهم لعل ذلك من ضعف البدن بسبب الصغر، والصغير لضعف بدنه سرعان ما يتعثر ويسقط. وقيل السبب في ذلك طول الثياب، واستبعد ذلك العراقي في طرح التثريب، وأن هذا لا يليق بأهل ذلك الزمان. لكن جاء الحديث عند النسائي قال عليهما قميصان أحمران يعثران فيهما، وفي رواية أخرى عند النسائي يعثران في قميصهما، وفي قميصيهما يعثران في قميصيهما، وهذا يدل على أن ذلك بسبب القميص. فما استبعده الحافظ العراقي فيه شيء من النظر والتأمل، وظاهر ألفاظ الحديث تدل على أن السبب في ذلك هو القميص، فقال يعثران فيهما يعثران في قميصيهما. أي بسبب ذلك، وفي تأتي سببية، دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. والصغير يرخص فيه ما لا يرخص في الكبير، وقد أجاز كثير من أهل العلم إلباس الصغير الحرير، وهذا إذا لم يكن من أهل التمييز، أما إذا كان مميزا فالذي ينبغي أن يعود اللباس الحسن ويبعد عن اللباس السيء، لأنه قد يكبر على ذلك الأمر الذي اعتاده في الصغر. أما قبل التمييز فإن هذا لا يضر في حقه. قال عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل أي النبي عليه الصلاة والسلام أي من على المنبر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يخطب في منبره، فنزل فأخذهما، وفي مشروعية نزول الخطيب من المنبر لحاجة من الحاجات، فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر، وفيه صعود غير الخطيب على المنبر، فأخذهما فصعد بهما المنبر، ففي كما عرفنا صعود غير الخطيب على المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. وفي قطع الخطبة بأمر أجنبي عنها، وأن هذا لا يضر، إذا لم يطل الفصل إطالة فاحشة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وقطع خطبته بأن نزل من على المنبر وأخذ الحسن والحسين وصعد بهم على المنبر وخاطب الناس بقوله: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. وهكذا في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، لما دخل الرجل المسجد وجاء تسميته بسليك الغطفاني في صحيح مسلم، وجلس الأول يصلي ركعتين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم وصلي ركعتين. فخاطبه وكلمه وأمره بصلاة الركعتين. وهكذا في حديث عبد الله بن بسر عند أبي داود والنسائي وعند غيرهما، حين دخل رجل يتخطى رقاب الناس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته وخاطب ذلك الرجل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي رفاعة أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبته، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام واتجه إليه، وأتي بكرسي من حديد، فجلس عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه مما علمه الله، ثم صعد على المنبر وأتم خطبته. ففصل النبي عليه الصلاة والسلام بين خطبته بهذا الفاصل بتعليم ذلك الرجل الذي سأل العلم، فقال: رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، رحمه الله. فجلس وعلمه، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن تعليمه أوكد من الاستمرار على الخطبة، فإنه يسأل عن أصل الدين ولا يسأل عن مسألة جزئية فرعية من تفاصيل الإسلام، وإنما لا يدري ما دينه، فكان الاهتمام به أشد من الاستمرار على الخطبة. وجلس النبي عليه الصلاة والسلام على الكرسي حتى يشاهده الناس، وفي مشروعية الجلوس هذا الكراسي في تعليم الناس. على كل قال: فصعد بهما المنبر، ثم قال: صدق الله. وفي مشروعية قول القائل صدق الله إذا دعت الحاجة لذلك وجاءت مناسبة، كأن يحصل للشخص أمر أخبر الله عنه، وهكذا يقول صدق رسول الله إذا حصل للشخص أمر الأمور قد أخبر عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول صدق الله ويذكر الآية، أو يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث، سواء حصل له أو لغيره. إن شاهد أمرا حصل للناس مما أخبر الله عنه فيقول صدق الله، ويذكر الآية ويذكر ما حصل للناس مما جاء موافقا لما ذكره الله عز وجل. وهكذا إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخبر ووجد ذلك في الناس فيقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال كذا وكذا، ويخبر ما حصل للناس. فمثل ذلك لا بأس به، أما كلما قرأ الإنسان القرآن وانتهى منه قال صدق الله العظيم، فإن هذا من الأمور المحدثة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ثم قال صدق الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال فتنة والولد فتنة، اختبار وابتلاء. وقد يسلم العبد وقد يزل. فالمال فتنة، قد يسلم العبد فيتقي ربه فيه وقد يزل. والأولاد أيضا فتنة، قد يتقي ربه فيهم وقد يزل. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ابتلاء واختبار. وأمر الفتنة واسع، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فبعضنا لبعض فتنة. ولهذا كان من مضى بعض من مضى يقول: لا تستعيذ بالله من الفتن، وإنما استعيذ بالله من مضلات الفتن. وإن كان قد جاءت في بعض الأدلة الاستعاذة من الفتن، لكن هذا هو المراد، المراد الفتن التي تضل. وإلا فالعبد لابد أن يبتلى وأن يمتهن بماله وبولده، والعالم يبتلى بمن يعلمهم من الناس، والناس يبتلون بعلمائهم، والغني يبتلى بالفقير، والفقير يبتلى بالغني. فجميع الناس بعضهم لبعض فتنة، كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. وهذا ما يدل على رأفة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته وشفقته بالأولاد. رأيت هذين فلم أصبر، ولم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام معصية لله عز وجل، بل ظهرت منه الرحمة والرأفة والشفقة للأولاد، وهذا شيء محبوب يحبه الله عز وجل ويثيب الله عز وجل على ذلك. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رأيت هذين فلم أصبر، ولا يشترط كما عرفنا في الفتنة المعصية والوقوع في الشر والخطيئة. قال رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة، ثم أخذ في الخطبة أي استمر فيها ولم يستأنف خطبته من أولها. وهذا خلاف من يقول من فصل بين خطبته يجب عليه أن يستأنفها، نعم يستأنفها يعني يأتي بالأركان أو بالشروط التي سبقت ويعيد الشروط، لا وليس المعنى أنه يعيد نفس الخطبة بعينها، لكن يقولون الأركان والشروط التي كانت قبل ذلك ألغيت، فلا بد أن يأتي بخطبة بأركانها وشروطها. والحديث يدل على خلاف ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ في خطبته أي أنه أتمها ولم يستأنف الخطبة من أولها. قال ثم أخذ في الخطبة. وفيه أيضا في الحديث محبة النبي عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين، وذلك يعد من فضائلهما، فإن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لهما فضيلة ومنقبة من مناقبهما رضي الله عنهما. هنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح من الأسئلة الصحيح في ثلاث مواضع: الموضع الأول في كتاب الفضائل في باب فضائل الحسنين رضي الله عنهما، والموضع الثاني في كتاب الفتن في باب فتنة الولد، والموضع الثالث في كتاب التفسير في باب سورة التغابن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهي تبويبات ظاهرة واضحة. إلى هنا والحمد لله.